إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم رئيسة منظمة أبعاد في لبنان للحديث عن العنف الذي تتعرض له الفتيات والسيدات في لبنان. نبدأ من الجزائر، فقد أكد وزير التربية الجزائرية عبد الحكيم بالعابد بالجزائر العاصمة أن كل الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية تم توفيرها لإنجاح إدراج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي، والتي تعد مكسبا جديدا كما قال. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح ملتقى وطني لتحضير التكوين التهيئي للأساتذة في مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة الجزائرية، والذي سيدوم 3 أيام. أوضح أنه لضمان نجاح تنصيب اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي 2022-2023 ستوفر الوزارة كل الإمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية لنجاحه، على أن يتم الانتقال إلى مستويات أخرى في السنوات المقبلة. وأشار إلى أن هذا مكسب كبير للمدرسة ولكل محب للوطن، وعبر بالعابد عن يقينه بأن تجد هذه المادة مكانا صلبا في النظام التربوي الجزائري، مضيفا أن هذا المشروع سيكلل بالنجاح لا محالة، لا سيما مع توفر الإرادة الصلبة للرئيس الجزائري كما قال، والاقتناع بفعاليته واستراتيجيته على المستوى المجتمعي. وذكر بالمناسبة أن توظيف أساتذة هذه المادة يتم عن طريق التعاقد في هذا الموسم الدراسي، مؤكدا أن هؤلاء الأساتذة سيخضعون لتكوين لمدة 15 يوما، وإن كان لديهم مستوى أكاديمي أي ليسانس في اللغة الإنجليزية أو شهادة الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية. وأوضح الوزير الجزائري أن هذه المادة إلزامية كباقي المواد بحجم ساعي مدته 90 دقيقة، حيث تم إعداد كتاب مدرسي ومنهج سيتم توزيعه على التلاميذ في الأجيال المحددة. وأشار أن هذا الملتقى سيمكن من تصميم مقاييس تكوين ومحاوره، الذي يتضمن مقاييس تتمثل في تعليمية اللغة الإنجليزية، علم النفس الطفل، التشريع المدرسي، وتسيير القيم والممارسات البيداغوجية. من جهة أخرى، قال وزير التربية الجزائرية إن كل التواريخ مضبوطة بإحكام ومدروسة للسماح إلى كل الفئات من تأطير تلاميذ وكل أفراد الجماعة التربوية من الالتحاق، وهذا لضمان دخول مدرسي رصين وهادئ، مشيرا إلى أن الإعلان عن تاريخ الالتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة سيكون في القريب العاجل. أعلنت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أنها ستطلق بداية من 10 من الشهر المقبل مشروع أكاديمية البلديات، وذلك تكريسا لمبدأ الحق في التكوين لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين وللإدارة البلدية. ويهدف هذا المشروع وفق بلاغ صادر اليوم عن جامعة البلديات، وكما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يهدف إلى دعم قدرات المنتخبين والإدارة البلدية. تتمحور برامج التكوين حول المالية المحلية، الإعلام والاتصال، والتعاون اللامركزي، الإطار القانوني، والتخطيط المحلي، والتغير المناخي، والتهيئة العمرانية، ونظم المعلومات الجغرافية، والتصرف في النفايات، والمساواة وتكافؤ الفرص، والفنون والثقافة، والديمقراطية التشاركية، والحوكمة الرشيدة، والتصرف وقت الأزمات، والخدمات البلدية. يشمل مسار التكوين ضمن هذا المشروع المدعوم من الوكالة الإسبانية للتنمية والتعاون الدولي، يشمل دورات تدريبية حضورية ودروسا افتراضية عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الوطنية للبلديات التونسية على مدى 3 أشهر لكل محور، تليها اختبارات تقييمية. في المغرب، أبرز المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أن المخيم الصيفي الذي يحتضنه المغرب تحت رعاية الملك المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة أطفال القدس، يعد مكرمة ملكية كريمة ذات أبعاد إنسانية رفيعة كما قال. وأكد الشرقاوي أن هذه الرعاية تتوزع على دعم المدارس ودور الثقافة والفنون ومراكز الطفولة لتمتد للجمعيات والأندية الرياضية والمخيمات الصيفية التي ترعاها سنويا لفائدة ما يقرب من 3000 طفل في مدينة القدس و50 طفلا وطفلة يزورون سنويا المملكة المغربية في إطار مخيم خاص استفاد من دوراته المتعاقبة حتى الدورة الحالية وهي الدورة 13 أكثر من 650 طفلا وطفلة. الشرقاوي قال إنه بهذه المبادرات الإنسانية والاجتماعية تزرع وكالة بيت مال القدس الشريف بصفتها الذراع الميداني للجنة القدس في قلوب وجدان الأطفال أجيال المستقبل، تزرع الأمل بغد أفضل، وهي في ذلك إنما تعمل على تنفيذ تعليمات الملك المغربي بإنجاز مشاريع اجتماعية يعود أثرها المباشر على أهل القدس بكافة فئاتهم. واعتبر الشرقاوي أن إقبال العائلات المقدسية الكبير على ترشيح أبنائهم للاستفادة من المخيم خير دليل على نجاح هذه التجربة الاجتماعية الرائدة كما قال. العالم سيحتفل في 25 من شهر نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تطلق هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حملة 16 يوما من الأنشطة لمكافحة هذا العنف. منظمة أبعاد في لبنان أطلقت بالمناسبة حملة دايما وقتها التي تسلط الضوء على قضية حماية النساء والفتيات في لبنان للتجديد على أهمية إلى هذه القضية الاهتمام المطلوب في ظل الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان. للحديث عن هذه المنظمة وعن عملها نستضيف رئيسة ومؤسسة المنظمة غيدة عناني، وفي البداية تحدثنا عن المنظمة.
أولا طبعا شكرا على الاستضافة وعلى الإضاءة على الجهود اللي عم نحاول نقوم فيها في لبنان عبر منظمة أبعاد للتصدي لظاهرة وأشكالية العنف الموجه ضد النساء والفتيات. منظمة أبعاد بإيجاز تأسست عام 2011، تأسست كمركز موارد للمساواة بين الجنسين لتعزيز موضوع مناهضة العنف ضد النساء كمبدأ أساسي من مبادئ تعزيز التنمية المستدامة. المنظمة اليوم موجودة ببيروت، أنا ما تخدم منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا ونعمل كثيرا على موضوع الإصلاح السياسي وعلى موضوع دعم الناجيات عبر الخدمات المتخصصة على المستوى الوقائي والتوعوي وأيضا على مستوى التمكين وتبصير القدرات.
ما هي القدرات لإيواء الفتيات أو النساء المعتدى عليهن؟
اليوم نحن كمنظمة ندير 3 مراكز إيواء بحالات الطوارئ للنساء مع أطفالهم، مراكز طوارئ اللي هي للنساء اللي حياتهم معرضة للخطر نتيجة العنف اللي عم بيعيشوه، وأيضا ندير مراكز متخصصة على امتداد الأراضي اللبنانية، مراكز تسمى مساحات آمنة للنساء والفتيات، تقدم الخدمات أيضا المتخصصة من خدمات اجتماعية ومشورة قانونية ودعم نفسي وتمكين اقتصادي أو تطوير المهارات الحياتية لتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء عبر يعني مراكز نموذجية، وأيضا مدير مركز خاص للرجال ويقدم الدعم النفسي المتخصص للرجال ذوي السلوكيات العنفية ضمن إطار الاحترام الكامل للخصوصية والسرية.
أين يمكننا أن نضع اليوم لبنان بالنسبة للعنف على النساء والفتيات؟
طبعا لا يمكن القول أنه في لبنان للأسف يعني نفتقد للإحصائيات والأرقام يعني بأي إشكالية وبأي موضوع. للأسف موضوع البيانات وموضوع الإحصاءات الدقيقة هي من الفجوات اللي نعاني منها بالبلد. إنما طبعا يمكن القول أنه لبنان كغيره من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحتى دوليا ما زال يشهد حوادث متعددة من العنف الأسري أو المنزلي الذي يصل إلى حد القتل. إشكالية العنف ما زالت موجودة في عدد كبير من المنازل وعدد كبير من الأسر، وأيضا بالعلاقات الثنائية يعني موجودة. بالفترة الأخيرة هنالك تبدلات في هذه المشهدية، تبدلات باتجاه ارتفاع بالمعدلات وارتفاع بحدة العنف المستخدم. وأنما طبعا هذا الموضوع نحن نضعه دائما بإطار التفاؤل بسياق أنه ما زلنا نؤمن بمؤسسة الأسرة وما زلنا نعزز يعني ونعتبر أنه الأسرة في لبنان ما زالت أمان أمان بتماسكها وبتضافرها وبإمكانيتها حماية أفرادها وإمكانيتها ما زالت على تعزيز القيم اللازمة للبقاء على التماسك الاجتماعي.
نعم، إجمالا الاعتداءات تكون من قبل مقربين من الفتاة أو من المرأة، هل هذه هي الحال في لبنان؟
في الغالب يعني للأسف ما زال المرتكب هذا العنف يكون من أحد أفراد الأسرة، أحيانا الأب، الزوج، الأخ، في بعض الحالات الأم هي تكون من يرتكب هذا العنف، أو من الأشخاص المقربين المباشرين، الصديق أو غيره. وهذا دائما يعني للأسف نشهد العنف يقع من الأفراد الذين هم موضع الثقة دوما.
وأين نجد العنف الأسري؟ هل في العائلات الفقيرة أو المتوسطة الدخل أو لا فرق؟
لا فرق، يعني ما زال العنف متواجد في كافة الأسر وفي كافة المجتمعات. يعني لا يمكن أن نقول أن موضوع طبعا التعليم هو يحمي النساء، يحمي بطريقة إدارة الوضعية العنفية وخروج وإمكانيات خروج النساء من دائرة العنف بصورة أسرع، إنما لا يمكن أن القول أن هنالك يعني مجتمعات أو بيئة تحدث فيها أكثر. أيضا موضوع الإمكانيات المالية أو موضوع الفقر هي ليست من العوامل المسببة، إنما أحيانا من العوامل المعيقة أمام النساء، معيقة للنساء بالخروج بطريقة أسرع من دائرة العنف الذي تعيشه نتيجة التبعية ونتيجة التكبير الذي تعيشه ضمن إطاره.
نعم، لو سمحتي، منظمة أبعاد تقوم بجولات على القرى والمدن لتوعية الأطفال والبنات، كيف يتعاملون في حال تعرضوا للعنف؟
اليوم المطلوب الإدراك أنه أولا يمكن بالدرجة الأولى أنهم ليسوا وحدهم، هنالك العديد من الأفراد الذين يعيشون وضعيات مشابهة، هنالك من يمكنها أن يدعم. الأهم في الموضوع أن نقول لا، يعني وطلب المشورة من المختصين المتواجدين والذين يمكنهم أن تقديم المشورة والخيارات بكل تخصصية وبصورة تحفظ السرية وبكل مجانية.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجريناه مع رئيسة منظمة أبعاد في لبنان السيدة غيدة عناني. يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله عند 9 من مساء اليوم ويعاد عند 7 من صباح الغد والثانية من بعد الظهر. دعت السفارة الأمريكية في كييف مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، كما قالت، عبر وسائل النقل البرية الخاصة المتوفرة، ووجهت التحذير لرعاياها بأن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومباني حكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة، ودعتهم إلى مغادرة أوكرانيا اعتبارا من الآن. وفي رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني هذا الثلاثاء، قالت السفارة: تملك وزارة الخارجية معلومات مفادها أن روسيا تكثف جهودها لشن ضربات على منشآت مدنية وحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة. ودعت السفارة مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا اعتبارا من الآن عبر وسائل النقل البرية الخاصة المتوفرة. من جانبه أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وجود خطر كل يوم، كما قال، بشن ضربات روسية جديدة على كييف، وصرح خلال مؤتمر صحفي قائلا: نعلم أنهم يستهدفون كأولوية منشآت أو مباني حكومية، لكن لم يتغير أي شيء جذريا منذ 24 من شباط فبراير الماضي. وأضاف: هذا ما تفعله روسيا دائما، واعدا برد قوي لكييف في حال شن أي ضربات. تواصل روسيا استهداف المدن الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى، ونادرا ما تستهدف هذه الضربات العاصمة أو المناطق المحيطة بها. يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا هذا الأربعاء شهره 7، ومنذ تراجع القوات الروسية من محيط كييف في نهاية أذار مارس الماضي تتركز معظم المعارك في شرق أوكرانيا، حيث تباطأ تقدم القوات الروسية قبل أن يتعثر، كما يبدو تقدمها بطيئا في الجنوب، حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تشن هجوما مضادا. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الثلاثاء أن يتواصل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وبعد 6 أشهر من بدء الحرب قال ماكرون في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر منصة القرم في كييف: لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على الأمد الطويل. وأضاف الرئيس الفرنسي: يعد عدم الاستقرار الذي طرأ على النظام الدولي والاضطرابات التي أعقبت ذلك على المستوى الإنساني من ناحية الطاقة والغذاء عواقب خيار اتخذته روسيا وحدها بمهاجمة أوكرانيا في 24 من شباط فيفريه. وتابع: لا يمكن أن يكون هناك أي ضعف أو روح تنازل في مواجهة ذلك، لأن الأمر مرتبط بحريتنا من أجل الجميع وبالسلام في كل مكان حول العالم. وزود حلفاء أوكرانيا في الغرب كييف معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات ومساعدات أخرى ساهمت في منع هزيمتها سريعا، لكنهم استبعدوا الدخول في الحرب مباشرة ضد القوات الروسية التي باتت تسيطر على أجزاء واسعة من شرق أوكرانيا وجنوبها. سجل عدد المهاجرين الذين عبروا المانش من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة الاثنين رقما قياسيا جديدا قارب 1300 مهاجر في يوم واحد، وفي وقت تستعد المملكة المتحدة للحصول على رئيس جديد للوزراء. يذكر هذا الرقم القياسي الجديد بارتفاع عدد عمليات العبور الخطرة جدا في إحدى أكثر الطرق البحرية ازدحاما في العالم، وهو مستوى مستقر منذ العام 2018 في ظل تشديد الرقابة على مرفأ كالي في فرنسا ونفق المانش. بثت وسائل الإعلام البريطانية صور العديد من المهاجرين الذين تم إنقاذهم وإعادتهم إلى ميناء دوفر، منهم أطفال، في ظل أحوال جوية جيدة. واعتبر رئيس منظمة سلام لمساعدة المهاجرين أن أعداد المهاجرين الذين يعبرون المانش ترتفع عندما ينقطع الهواء، والوضع سيكون كذلك طيلة هذا الأسبوع. والعام الماضي اعترضت سلطات المملكة المتحدة واصطحبت إلى البر أكثر من 28,500 شخص كانوا يحاولون عبور البحر. انطلقت اليوم في الجزائر منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم. تستضيفها الجزائر في مدينة وهران حتى 8 من الشهر المقبل. تقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا هي الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن. تعد بطولة كأس العرب للناشئين إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث بدأت النسخة الأولى عام 2011 واستضافتها المملكة العربية السعودية وتوج بلقبها المنتخب السعودي، بينما حل منتخب سوريا وصيفا. أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس وتوج باللقب المنتخب التونسي على حساب نظيره العراقي الذي فاز بلقب النسخة الثالثة في قطر عام 2014 أمام المنتخب السعودي. رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العرب للناشئين عبد الحكيم الشلماني قال إن الحدث سيكون فرصة مهمة للمنتخبات العربية للتحضير للبطولات القارية وتصفيات كأس العالم. تقام المباريات بنظام المباراة الواحدة في مرحلة المجموعات، يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى المرحلة التالية. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.